بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه. ما زال الشيخ رحمه الله ينقل عن الأئمة في باب الأسماء والصفات، ومن ذلك ما نقله هنا عن أبي بكر البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي نسبة إلى بيهق، قرى في المشرق، كان إماما جليلا في الحديث والفقه، وهو شافعي المذهب، وله مؤلفات مشهورة، منها شعب الإيمان، ومنها السنن الكبرى والصغرى، ومنها مؤلفات في الفقه، في فقه الإمام الشافعي. وهو إمام جليل، ولكن ومنها هذا الكتاب الذي ينقل منه الشيخ هنا، وهو كتاب الأسماء والصفات. فهو إمام جليل، ولكنه يميل إلى مذهب أبي الحسن الأشعري، وهو من تلاميذ الحاكم أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، لكن عنده تعلق بمذهب الأشعري، ولذلك ترسبت عنده بعض التأويلات للصفات، ولكن في الجملة كلامه طيب. ولذلك نقل منه الشيخ هذه العبارات مستشهدا بها على أنه يؤمن بالأسماء والصفات على ما جاءت، وإن كان قد يتسرب إليه بعض التأويلات. نعم.
وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي ما توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري.
متكلمين مراد بهم الذين يستدلون بعلم الكلام وعلم المنطق على العلوم العقلية، الأدلة العقلية، هؤلاء هم المتكلمون، لأنهم يستعملون علم الكلام وهو علم الجدل في أسماء الله وصفاته، يسموا بالمتكلمين. ذما لهم، هذا اللقب ذم لهم. نعم.
مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم.
وأبو الحسن الأشعري هو علي بن سعيد. أبو الحسن الأشعري نسبة إلى أبي موسى الأشعري، لأنه من ذريته. والأشعر قبيلة من قبائل اليمن، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن ميمون بن قيس الأشعري، الصحابي الجليل، فسمي بالأشعري نسبة إلى هذا الصحابي. وهذا الإمام اللي هو أبو الحسن الأشعري كان في الأول على عقيدة المعتزلة، كان في الأول على عقيدة المعتزلة، لأنه تربى عند أبي علي الجبائي إمام المعتزلة، لأنه زوج أمه فهو ربيب للجبائي، تلقى عنه علم الاعتزال، نشأ عليه، مكث عليه دهرا، ثم إنه مقت وأبغضه، وفي يوم الجمعة بعد الصلاة وقف أمام الناس وتبرأ من مذهب المعتزلة، وقال أخلعه كما أخلع ثوبي هذا، فخلع الثوب الذي فوق ثيابه وتبرأ من مذهب المعتزلة، وصار يرد عليهم، لكنه انتقل إلى مذهب الكلابية، إلى أبي سعيد بن كلاب، وهو من المتكلمين وعنده تأويلات للصفات، ثم إنه في النهاية مال إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وقال به في كثير من المسائل كما هو موجود في كتبه الأخيرة، مثل مقالات الإسلاميين، اختلاف المصلين، كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب الموجز أو الوجيز، فقرب من مذهب أهل السنة والجماعة، وصار يثني على الإمام أحمد على مذهبه ويقول أنا أقول بقوله. فهذه نهاية طيبة وخاتمة طيبة له، وإن كان بقيت عنده بعض الأشياء لكنها خفيفة، وتخلى عن مذهب ابن كلاب. والأشاعرة الآن لم يرجعوا كما رجع أبو الحسن، إنما بقوا على مذهب الكلابية، الأشاعرة الموجودون الآن ينتسبون إلى أبو الحسن نسبة غير صحيحة، لأنهم لم يأخذوا بقوله الأخير، وإنما أخذوا بقوله المتوسط الذي كان بعد رجوعه من مذهب الاعتزال، فبقوا عليه، فانتسابهم إليه من باب الكذب، فليسوا أشاعرة، وأبو الحسن بريء منهم، وإنما الحقيقة أنهم كلابية، هذا هو الحقيقة. نعم.
مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم،
قال هذا مما يؤخذ على البيهقي رحمه الله، ما يؤخذ عليه أنه يذب عن المتكلمين، يعني دافع عنهم، يذب عن الأشاعرة. نعم.
قال في كتاب الأسماء والصفات،
كتاب الأسماء والصفات موجود ومطبوع ومتداول. نعم.
باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود
ما جاء في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى صفتين ذاتيتين له، صفتين ذاتيتين له جل وعلا، فنثبت أن لله يدين حقيقيتين لا تشبه يدي المخلوقين، ولا نؤولهما بأن المراد بهما القدرة أو النعمة كما تقوله الأشاعرة ومن نحى نحوهم، بل هما يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية. وأما قوله الجارحة، هذا لفظ الجارحة لم يرد نفيه ولا إثباته، مثل لفظ الجسم لم يرد نفيه ولا إثباته، فنحن لا نتلفظ به، لكن إن كان يقصد بالجارحة اليد الحقيقية فهذا حق، الله له يد حقيقية. أما إن كان يقصد بالجارحة يعني مثل يد المخلوق فهذا صحيح، نفيه عن الله متعين، فله يدان ليستا كيدي المخلوق، هذا من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فلا شك أنه لم يرد، والذي لم يرد في كتاب ولا سنة يترك. نعم.
باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر
لا من حيث الجارحة، قلنا هذا اللفظ فيه إجمال، وكان الأولى أن يترك ولا يقال بالنفي ولا بالإثبات، لأنه لم يرد نفي ولا إثبات. نعم.
لورود خبر الصادق به،
لورود الخبر من القرآن ومن السنة، خبر الصادق من القرآن ومن السنة. القرآن يقول الله جل وعلا لما خلقت بيدي، خلقت بيدي يعني آدم عليه السلام، فخلق آدم بيده، وهذا مما يتشرف به آدم على غيره أن الله خلقه بيده سبحانه وتعالى، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فضله على الملائكة بالعلم وبأنه خلقه بيده، وأما في السنة فأحاديث كثيرة، إثبات اليدين لله، إثبات اليمين، إثبات الشمال لله، والسماوات مطويات بيمينه، كما جاء في الحديث يطوي الأراضين، يطوي السماوات بيده اليمنى ويطوي الأراضين بيده الشمال، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الجبار، أين الجبارون أين المتكبرون. هذا ثبت في القرآن والسنة أن لله يدين حقيقيتين لا معنويتين بل حقيقيتين على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته الذاتية. نعم.
قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي،
يا إبليس في سورة صاد، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن الله قال إني خالق، قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، لأن الواجب على العبد أن يمتثل أمر الله جل وعلا، أمرك أن تسجد اسجد لآدم، فأنت لا تعبد آدم وإنما تعبد الله لأنك تطيع الله جل وعلا تمتثل أمره، وفيه إكرام لآدم عليه السلام، وإلا فهو عبادة لله جل وعلا وإكرام لآدم وتمييز له، ولذلك الملائكة لم يمانعوا بل سجدوا طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن المسلم يدور مع أوامر الله ولا يعترض عليها، أما إبليس فإنه أبى واعترض على الله جل وعلا، فلذلك طرده الله وأبعده ولعنه وكفر بامتناعه من امتثال أمر الله، كفر بذلك، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الذي منعه من السجود لآدم هو الكبر، فهذا فيه دليل على قبح الكبر وأنه قد يؤول بصاحبه إلى الكفر والخروج من الملة، وأيضا الحسد، حسد آدم قال أنا خير منه، حسد آدم عليه السلام على ما آتاه الله حمله الحسد على أن كفر بالله عز وجل، وهذا فيه ذم الحسد، وأنه قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر بالله عز وجل. والذي منع اليهود والنصارى من اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو هاتان الآفتان، الكبر والحسد. حسدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسدوا هذه الأمة، وتكبروا فكفروا بذلك. نعم.
وقال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان.
نعم. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، يعني أن الله بخيل، يعنون بذلك أن الله بخيل، وصفوه بالبخل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، بل هم الموصوفون بالبخل. ولذلك ما أبخل من اليهود، ما أبخل من اليهودي أبدا، هو أبخل الناس، وهذا على امتداد الزمان. فاليهود أبخل الناس، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، طردوا من رحمة الله، طردهم الله من رحمته وأبعدهم بسبب أنهم سبوا الله عز وجل، وقالوا إن الله بخيل، يد الله مغلولة، يعني إن الله بخيل. ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. يداه، اليدان الحقيقيتان مبسوطتان بالإنفاق، ليس بخيلا سبحانه. كيف يكون بخيله ينفق على الخلق ويرزقهم من خلقهم إلى أن تقوم الساعة؟ هذا بخيل، ينفق كيف يشاء. لذلك كل الخلق من الآدميين والبهائم والحشرات والدواب منذ بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة، كلهم يأكلون من رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عما يقولون. بل يداه مبسوطتان، مبسوطتان بالإنفاق، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يده سحاء الليل والنهار، ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. مع كثرة إنفاقه فهو الغني، لا ينقص ذلك من غناه سبحانه وتعالى. نعم.
وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب،
مثل الأحاديث الصحاح في هذا الباب، يعني في باب إثبات اليدين لله عز وجل، لأن الباب باب إثبات اليدين صفتين لله جل وعلا. ذكر الآيات ثم ذكر الأحاديث الصحاح التي بلغت درجة الصحة. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الحديث الصحيح. ويحتج به في التوحيد والعقيدة ولو كان خبر آحاد، ما دام أنه صحيح إنه يحتج به، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، يحتج به في العقائد، بخلاف علماء الكلام الذين يقولون إن خبر الآحاد لا يحتج به في باب الأسماء والصفات، في باب التوحيد، لأنه عندهم يفيد الظن. أما عند أهل السنة فهو يفيد العلم، ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم لا الظن. نعم.
وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، مثل قوله في حديث الشفاعة.
أما الأحاديث الضعيفة فلا يحتج بها في باب الأسماء والصفات، إنما يحتج بالصحاح. نعم.
مثل قوله في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه.
حديث الشفاعة حينما يتقدم أهل الموقف إلى آدم أبو البشر يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله جل وعلا ليريحهم من الموقف، فيصفونه بهذه الصفات: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. الشاهد في قوله خلقك الله بيده، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وهو مثل الآية: لما خلقت بيدي. نعم.
في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه.
ونفخ فيك من روحه، من روحه المخلوقة، يعني من روح الله المخلوقة، لأن الروح مخلوقة كما سبق لكم، وهي تبقى مخلوقة وليست قديمة كما يقوله الفلاسفة، بل هي مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن، لكنها لا تموت بل تبقى. الذي يموت هو الجسم، أما الروح فإنها تبقى بعدما تفارق الجسم. نعم.
ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده.
نعم، هذا في احتجاج آدم على موسى، لما قال له موسى: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فموسى احتج عليه بالقدر، قال: أنت موسى كليم الله وقد خط الله لك التوراة بيده. هذا محل الشاهد، أن الله كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أمور: خلق آدم بيده، كتب التوراة والألواح بيده، وغرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. ثلاثة أشياء الله جل وعلا أوجدها بيده، ففيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. نعم.
أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده.
الألواح، ألواح التوراة التي ذكر الله جل وعلا أن موسى عليه السلام ذهب لموعد الله ليتلقى منه الألواح، ألواح التوراة. لما ذهب حصل لبني إسرائيل فتنة، عبدوا العجل، ثم لما جاء موسى غضب وألقى الألواح من الغضب، ألقى الألواح من شدة الغضب لله عز وجل، فتكسر شيء منها من شدة الغضب، فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، ألواح التوراة. نعم.
وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده.
أي نعم، فهذا يدل على فضل التوراة، وأنها الكتب الفاضلة التي خصها الله بهذه الميزة، أن الله كتبها بيده سبحانه وتعالى. نعم.
ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده.
نعم، يعني هذه الأحاديث الثلاثة فيها أن الله كتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. فجنة عدن تتميز على سائر الجنان لأن الله غرس أشجارها بيده سبحانه وتعالى. فنحن نثبت هذا لله عز وجل، ولا نتدخل بأفهامنا أو بعقولنا، نحن أعلم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أثبتوا هذا لله عز وجل وهم أعلم الناس به، والله أثبته لنفسه: ما خلقت بيدي، وهو أعلم بنفسه وبغيره، فكيف نتدخل نحن بالاستشكال والتأويل؟ الواجب أن نؤمن بذلك ونثبته من غير تدخل. نعم.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في سفرته نزولا لأهل الجنة.
نعم، في قيام الساعة تتحول الأرض، تتحول، نعم أعد الحديث،
تكون الأرض يوم القيامة
تتحول الأرض إلى خبزة. الله قادر على كل شيء، الأرض تتحول إلى خبزة يتكفأها، يعني يميلها الجبار جل وعلا بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. الخبزة هذه تكون نزلا، يعني ضيافة لأهل الجنة يأكلون منها. نعم، الشاهد يتكفأها بيده، هذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. نعم،
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في سفرته نزلا لأهل الجنة،
ضيافة لأهل الجنة. نعم،
وذكر أحاديث مثل قوله بيدي
ذكر يعني البيهقي، ذكر أي البيهقي. نعم،
مثل قوله بيدي الأمر،
مثل قوله بيدي الأمر في حديث يذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الشاهد في قوله بيدي الأمر فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. نعم،
وقوله والخير في يديك،
قوله صلى الله عليه وسلم والخير في يديك، هذا قاله صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح من قيام الليل، أنه كان يستفتح ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك. الشاهد في قولها الخير في يديك فأثبت لله اليدين. نعم،
والذي نفس محمد بيده،
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف يقول والذي نفس محمد بيده، فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. نعم،
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
نعم، وهذا فيه إثبات اليد لله، وأن الله يبسطها بالليل يتوب مسيء النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار. الشاهد أن الله يبسط يده، بل يداه مبسوطتان، ففي إثبات اليد لله وأنها مبسوطة لقبول التوبة من عباده. نعم، يبسط يده،
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،
مسيء النهار. نعم، والعكس، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم،
وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين.
المقسطون يعني العادلون، القسط هو العدل، القسط هو العدل، فالمقسطون الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا يكونون يوم القيامة على يمين الرحمن إكراما لهم، فيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. نعم،
المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين،
وكلتا يديه يمين كما سبق أنه وإن كان له شمال فهي شمال بمعنى اليمين وليست مثل شمال المخلوق التي تستعمل لإزالة الأذى، وإنما شماله جل وعلا يمين كريمة ليست كشمال المخلوق. نعم، سلب عنها ما لشمال المخلوق. نعم، من النقص. نعم،
وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
نعم، هذا في القرآن، هذا في القرآن. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كما سمعتم بأنها يتكفأها بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. جاء في الحديث أن الله يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأرض بشماله، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. أعد الحديث.
يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والسماوات مطويات بيمينه، فالأرض بيد والسماوات بيد على سعتهما وعظمهما، ولكن الله جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. نعم.
ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
الذين كانوا في الدنيا، أين الجبارون الذين كانوا في الدنيا يتجبرون على الناس ويتكبرون على الناس ويظلمون، أين ذهبوا، لماذا لا يظهرون، فهم خاضعون لله عز وجل منقادون له جل وعلا. نعم.
وقوله يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع.
نعم، فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى أن يمينه ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات، فإنه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى، لأنه الغني. الإنسان إذا أنفق ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لكن الله جل وعلا ينفق ولا يغيض ذلك مما عنده، ولا ينقص من غناه سبحانه وتعالى. نعم. أعيد الحديث.
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء.
وعرشه على الماء، هذا فيه إثبات العرش. الماء المراد به البحر الذي فوق السماوات، وفوقه الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش رب العالمين كما جاء في الحديث. نعم.
وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع.
بيده الأخرى دل على أن لله يدين، يد ينفق بها ويد يخفض بها ويرفع. نعم.
وكل هذه الأحاديث في الصحيح،
كل هذه الأحاديث التي ذكرها البيهقي في الصحيح، يعني في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، كلها في أحد الصحيحين أو في كليهما، فهي أصح حديث في السنة. ما كان في الصحيحين أو في أحدهما فإنه أصح حديث في السنة. نعم.
وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة.
نعم، خلق الله آدم وقبض سبحانه وتعالى يديه وقال لآدم اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وفيه إثبات القبض وأن الله يقبضهما، وفيه إثبات اليمين لله عز وجل، وأن الشمال في حق الله يمين، الشمال في حق الله تكون يمينا مكرمة. نعم.
أخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره،
مسح ظهره بيده، فهذا فيه دليل على إثبات اليد لله، وأنه يمسح بها ما شاء، أنه يمسح بها ما شاء. ولكن الحديث هذا فيه نظر من حيث الثبوت. نعم.
إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع.
نعم.
ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة،
موقف الأئمة من هذه الأحاديث، ماذا قال البيهقي؟ يقول: موقفهم أنهم يؤمنون بها ويثبتونها كما جاءت، بخلاف ما عليه كثير من المتأخرين الذين خاضوا فيها بغير علم تخرصوا فيها. المتقدمون كلهم مجمعون على إثباتها والإيمان بها من غير تدخل، غير تدخل في معانيها أو أنها لا تليق بالله كما يقولون فيؤولونها، يحرفونها ويؤولونها أو يفوضونها وينفون معانيها ويقول الله أعلم، كل هذا باطل، بل لها معاني معروفة وصحيحة وهي لائقة بالله عز وجل. هذا مذهب سلف هذه الأمة، هو مذهب من سار على نهجهم ممن جاء بعدهم من الأئمة. نعم.
ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب.
لم يفسروا ليس معناه أنهم لم يبينوا معانيها، لم يفسروا يعني لم يؤولوها، مراد بالتفسير هنا التأويل. وكما جاء في كلام الإمام أحمد رحمه الله: أمروها كما جاءت من غير تفسير، يعني من غير تفسير المؤولة الذين أولوها عن ظاهرها وحرفوها، أما تفسيرها بالمعنى الصحيح فهذا حق. نعم.
أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية.
وكذلك قال البيهقي في الاستواء على العرش أنه أثبته لله كما جاء من غير تأويل. وسائر الصفات الخبرية التي جاء بها الكتاب والسنة، جاء بها الخبر، الخبرية التي جاء بها الخبر من الكتاب والسنة، لأن عندهم الصفات تنقسم إلى خبرية وعقلية، هكذا عند المتأخرين. أما المتقدمون فهي خبرية عقلية، لأن الخبر لا الخبر لا الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن العقل، إن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف فلا بد إما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح. نعم. ولهذا له كتاب، له كتاب مشهور يسمى درء تعارض العقل والنقل. أبد لا يتعارض العقل الصحيح مع، لا يتعارض العقل الصريح الذي ليس فيه آفة ولا لوثة، لا يتعارض مع النقل الصحيح. نعم.
وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين،
مع أن البيهقي رحمه الله يؤخذ عليه أنه يحكي قول بعض المتأخرين في التأويل، يؤخذ عليه هذا، ما اقتصر على مذهب السلف وهو الحق. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى
انتهى من النقل عن الإمام البيهقي رحمه الله، انتقل إلى النقل عن أبي يعلى الحنبلي. أبو يعلى إمام جليل في الفقه، وهو من كبار علماء مذهب الإمام أحمد، وهو الذي في وقته نصر المذهب وأظهره، نصر المذهب ونشره وأظهره، وله مؤلفات في المذهب والأصول، وله كتاب في العقيدة هذا النقل عنه. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل،
إبطال التأويل، إبطال تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، تأويل الأسماء والصفات، ردا على ابن فورك. ابن فورك ألف كتابا أول فيه الأسماء والصفات على مذهبهم، فرد عليه أبو يعلى رحمه الله بهذا الكتاب إبطال التأويل. نعم.
في كتابه إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها،
لا يجوز ردها وإنكارها لأنها أخبار صحيحة، ولا يجوز إثباتها مع تأويلها، بل تثبت بدون تأويل، بل هي على ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق. نعم.
والواجب حملها على ظاهرها.
إيه نعم، الواجب حملها على معانيها الظاهرة، لأن هذه النصوص ما جاءت للألغاز والأحاجي، وجاءت للتضليل، وإنما جاءت للهداية، وهي واضحة، واضحة المعنى، لا تحتاج إلى تعسف تكلف والتماس للتأويل لها، هذا كله من مذهب أهل الباطل. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقبلونها على ما تدل عليه، ولا حصل منهم أي إشكال، ما حصل عندهم أي إشكال فيها. نعم.
والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق.
نعم، هذه الصفات التي وردت في حق الله، وإن كان يتصف بها الخلق، فهناك فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فاليد مثلا، الله له يد، المخلوق له يد، الله له وجه، المخلوق له وجه، الله له أصابع، والمخلوق له أصابع، لكن ليس هذا كهذا. يد صفات الله تليق به وبجلاله وعظمته، وصفات المخلوقين تليق بهم. ألم تسمعوا أن الله يطوي السماوات بيمينه؟ هل المخلوق يستطيع يقبض شيء؟ كم يقبض المخلوق بيده؟ ما يقبض ولا ربع كيلو، لأنه ضعيف، يده ضعيفة. أما الله جل وعلا فإنه يطوي السماوات السبع بيمينه والأراضين بشماله. دليل على عظمة الله وأن اليد ليست كاليد. لكن هؤلاء أعمى الله بصائرهم، ولم يتصوروا في حق الخالق إلا ما يفهمونه من حق المخلوق، فهم قاسوا الخالق على المخلوق في هذه الأسماء والصفات، وقالوا ننزه الله عنها، فهم جاءوا من باب التنزيه، شبهوا أولا ثم نزهوا وعطلوا ثانيا، فجمعوا بين جريمتين، جريمة التشبيه وجريمة تعطيل. ولو أنهم أخذوا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فآمنوا بهذه الأسماء والصفات ولم يتعرضوا لمعانيها، مع العلم بالفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. فهي وإن كانت أسماؤها موجودة في المخلوقين فإن صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق. نعم.
والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق ولا نعتقد التشبيه بها.
فهي وإن اشتركت صفات الخالق وصفات المخلوق في المعنى العام لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية بل تختلف اختلافا كبيرا كاختلاف الخالق عن المخلوق. نعم.
لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق ولا نعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة.
نعم كلام الإمام أبي يعلى يقول لا يشكل علينا إثبات هذه الصفات لله جل وعلا وإن كانت توجد في المخلوقين والمعنى مشترك بينها لكن الحقيقة والكيفية مختلفة فهي لا تشبه صفات المخلوقين. قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من سلك هذا المنهج سلم في عقيدة ودينه ومن وقع في التشبيه أو وقع في التعطيل هلك لأنه حاد عن الصراط المستقيم ودخل فيما لا يعنيه ولا يفهمه ولا يمكن أنه يصل إلى حقيقة أو إلى نتيجة أبدا. نعم.
وذكر بعض كلام الزهري ومكحول.
الإمام الزهري إمام جليل إمام محمد بن شهاب الزهري القرشي إمام جليل في المئة الثانية مشهور وله كلام في العلم يعتمد عليه وفي الحديث. نعم. ومكحول إمام جليل أيضا. نعم.
وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري
ومالك بن أنس سفيان الثوري. نعم.
والأوزاعي
الأوزاعي. نعم إمام أهل الشام. نعم.
والليث
الليث بن سعد إمام أهل مصر. نعم.
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة
حمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة هؤلاء من أئمة أهل السنة وكلامهم هو كلام السلف الصالح. ما دخلوا في هذه المهاترات وهذه التأويلات وهذه المهالك وهذا التيه الذي دخل فيه المتأخرون. نعم.
وابن عيينة
سفيان بن عيينة السفيانان إذا قيل من هم السفيانان تقول سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. من هم الحمادان؟ حماد بن زيد وحماد بن سلمة. نعم.
والفضيل بن عياض.
اي نعم.
ووكيع
وكيع بن الجراح. نعم.
عبد الرحمن بن مهدي
إمام جليل من أئمة أهل السنة. نعم.
وأسود بن سالم
كذلك من أئمة أهل السنة.
وإسحاق بن راهوية
بن راهوية
بن راهوية
إمام أهل المشرق وهو معاصر للإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله. نعم. وتجري بينهما مراسلات. ونعم.
وأبي عبيد
أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال. نعم.
ومحمد بن جرير الطبري
المفسر المعروف كما سبق. نعم.
وغيرهم في هذا الباب
كلهم مجمعون على أن الله يوصف بهذه الصفات حقيقة ولا تؤول ولا تفوض كما يقولون وإنما يؤمن بها على حقيقتها ومدلولها. نعم.
وفي حكاية ألفاظهم طول.
حكاية ألفاظ هؤلاء الأئمة طول يعني أنه لو أن البيهقي لو أن أبا يعلى حكى جميع أقوالهم لطال الكلام، لكنه يسردهم سردا. نعم.
إذا أن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم،
يدل على إبطال التأويل الذي قال به ابن فورك. نعم.
ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها.
إنها مرت على الصحابة والتابعين ولم يتعرضوا لتأويلها أو صرفها عن ظاهرها، دل على أنهم آمنوا بها على ظاهرها، ما أشكلت عليها، وهم القدوة وهم صدر الأمة. نعم.
أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها.
نعم.
فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق.
لو كان تأويل هذه الأسماء والصفات سائغا وجائزا، وأنها لا تليق بالله كما يقوله المتأخرون، لكانوا أسبق إليه بتنزيه الله عز وجل، لأنهم أعلم من المتأخرين. فكونهم تركوا تأويلها على دليل على أنها على ظاهرها، أنها لا تحتاج إلى تأويل وليس فيها إشكال. نعم.
لو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة
التي يزعمها المتأخرون. نعم.
وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري.
انتهى النقل عن أبي يعلى رحمه الله. بدأ بالنقل عن أبي الحسن الأشعري ونقف عنده. نعم.